بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله.
محمد رسول الله.
والذين معه أشداء على الكفار.
والذين معه أشداء على الكفار.
رحماء بينهم.
رحماء بينهم.
السنة السادسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم.
أشواق لا ترجو إلا نصرت عنه الأشواق مقدام أنت.
لما رأى الجمهور على هذه الحال وذهب النبي بالجيش إلى الموقع ووقف تمنوا الموت
فلم يجدوا.
أدركوا محمد الآن على أبواب مكة من الجهة الأخرى. بشرى للمسلمين.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
قال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله فما لنا هل نصيب؟ قال لكم نصيب. قال الله سبحانه وتعالى
إن الله يجزم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
هل تعلمون أنه لو انتصر الباطل على الحق نهائيا بحيث لم يبقى في الأرض من يقول الله الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لن نبرح حتى نناجي الحق. هنا حلت الحق.
سنمضي إليك حشود المقاتل ونكتس زخفا جيوش المخاتل.
أصحاب محمد ما يكفر سفل لخامة يلتفون بها جلدهم. وسبحان الذي ميز محمدا فيه وميزه برسله وميزه بالكتاب الذي أنزل عليه وميزه بأصحاب إلزم غرزة نذير. عرفتم الكفر؟ يفعل ما بدأ له أولا. إذا تمكن خرج الصحابة من ورائها وأعلن الإحرام كبادرة سلام. فقع جلد الرجل لن يدخلها سلما ولا حرب. هذا آخر تقرير وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قتله فتعجب فقام من عند النبي ورجع وهو في حالة من الذهول يقول لقريش ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا. لا يدخل أحد إن شاء الله شهد الحديبية النار. حادث الحديبية هذا هو الفتح المبين.
أشهد أن محمدا رسول
مؤسسة أضواء القرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
دروس نفيسة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج وافعنا المعاصر.
صلح الحديبية
لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور توفيق علوان أستاذ التفسير وعلوم القرآن لكليات بنات الرياض وطبيب أخصائي جراحة الأوعية الدموية وذلك ضمن اللقاءات التي يلقيها فضيلته في مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالرياض.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم وأبارك على من لا نبي بعده. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وخير الملة إبراهيم، وأعمى العمى عمى القلب، وشر العمى الضلالة بعد الهدى، القمر جماع الإثم، الشباب شعبة من الجنون، اليد العليا خير من اليد السفلى، وملاك الأمر خواتمه، وإنما تصيرون إلى حفر في الأرض، فانظروا من اليوم ماذا تصنعون، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، في هذا الملتقى الطيب الطاهر الذي تجتمع فيه الأفئدة على ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يقول في محكم آياته: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ففي هذا المنطقة ما زلنا ننهل من العذب الطاهر من السيرة النبوية المشرفة، حيث أن المسلمين في هذا الزمن بل في هذه الآونة بالذات في أمس الحاجة إلى استرجاع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأحوال التي تمر بها أمة الإسلام والتي تدور فيها رؤوس الصالحين حتى جعلت الحليم حيرانا كما بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن في أمس الحاجة إلى أخذ الدروس من منهجنا ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عسلا سائغا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. في هذه الدروس من سلسلة الدروس المأخوذة من سيرة النبي سوف نعرض لحادث من حوادث السيرة، والذي هو قد ملئ بالعبر وبالفوائد الجمة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الحادث هو حادث الحديبية. حادث الحديبية العبر فيه كثيرة، وأهم ما فيه هو أن يستيقن المؤمن بقول الله وقول النبي، وإن كان في ظاهره على عكس مراده ومبتغى. يعني كثير من الناس سواء في زمننا هذا أو في الأزمنة السابقة يريدون أن يلووا سنن الله سبحانه وتعالى على هواهم، بل يريدون أن يحكموا هواهم في دين الله سبحانه وتعالى، حتى من المنتسبين إلى الإسلام. حادث الحديبية بالذات فيه من العبر المختصة بهذا المناط ما فيه، وفي هذه الليلة سوف نعرض لحادث الحديبية وإلى الدروس المستفادة المهمة للمسلمين في كل زمان ومكان، وسننهي بالتربية الربانية المعتادة أن الله سبحانه وتعالى في نهاية كل حادثة تمر بالمسلمين يأتي بالذكر الحكيم، وفيه الموعظة والدروس المستفادة، وفيه التربية الصحيحة، وفيه العظة للأجيال القادمة. الحديبية بعد موقعة أحد كما تعرفون قد كثر المسلمون، ولكنهم قد نجوا من الكافرين بفضل الله سبحانه وتعالى، فلم يتمكن الكافرون من استئصال شعبتهم، يعني لم ينهوا على المسلمين. ثم في نهاية المعركة كان من عادة العرب إذا انتهت معركة بين فريقين يتواعدان على المستقبل. فآخر غزوة أحد قال أبو سفيان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: موعدنا من قابل، يعني العام التالي لأحد إبل. طبعا أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة.
في العام الثاني في نفس الموعد جمع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار وذهب إلى المكان المحدد في بدر حتى يبطل الأمر لإحدى الطائفتين. فلما قريش وجدت أن العام التالي جاء مسرعا لم تستعد بالقدر الكافي تخلفت، لكنها لم تتخلف حتى تنسى الصراع بينها وبين الإسلام. الكفر لا ينسى صراعه مع الإسلام متى ما وجد الإسلام، وهذه قاعدة مهمة لا بد لكل مؤمن أن يستيقن بها. متى ما وجد الحق في زمن من الأزمنة فلا بد أن يتغلب عليه شياطين الإنس والجن، هي سنة كونية لقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. سنة الحق والباطل يا إخوتاه في حالة من التدافع المستمر، ولأجل ذلك بقيت الأرض. هل تعلمون أنه لو انتصر الباطل على الحق نهائيا بحيث لم يبقى في الأرض من يقول الله الله لأنزل الله عقوبته وانتهت الأرض بمن عليها؟ الفائدة هي تدافع الحق والباطل لأغراض كثيرة وكبيرة سنعرض لبعض منها في حادث الحديبية. فالعام الثاني مر لم تأتي قريش، ففرح بعض الناس وقالوا انهزموا، لم ينهزموا إنما هم أرادوا أن يعدوا عدة أكبر، وفعلا لم يأتوا في العام الرابع، وذهب النبي بالجيش إلى الموقع ووقف. ها أنا ذا موجود في بدر، أين الكافرون؟ نحن على الموعد. فلم يأت الكافرون، فجلس النبي بالجيش 3 أيام عددا في بدر في العام الثاني لعام أحد منتظر الحرب، فلم يأتوا فرجع إلى المدينة. لكن الكافرين كانوا يعدون أمرا آخر، قالوا الأمر معهم لا يمكن أن يأتي بمعارك جزئية معركة من وراء معركة، نحن نريد حربا شاملة استئصالية مدمرة نأتي على بنيانهم من القواعد، وهذه الحرب الشديدة لا يمكن أن تصلح فيها قريش وحدها. إذا بدأت تجمع الأحزاب وتجمع العرب من كل جانب لتعد 2 بدلا من 1، فجاءوا في الأحزاب كاملين وحصروهم في 5. وقعت الأحزاب وتنأتي عليها في موقعها، ونجى الله نبيه منها. بعد أن انكشف الأحزاب النبي ذكرنا في 6، في هذه 7 طبعا بعد غزوة الأحزاب كان النبي قد تخلص من الشوكة التي في جنبه. النبي يتعامل الآن كرجل دولة يحافظ على المؤمنين ويقيم نظاما إسلاميا كاملا، ويواجه حربا مستمرة في الخارج، ويواجه مؤامرات مستمرة في الداخل، وهذا هو قدر المسلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، أن يصبر ويصبر ويصبر حتى يلقى الله. هذه الدنيا ليست الراحة، الراحة هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عليك أن تتعب الآن، وإن كان تجاوز السنن جائز لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى منا جميعا. ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلت من السنن الصارمة الماضية وخضع لها وصابر عليها، فكان يواجه كل هذا العنت والبلاء من الداخل ومن الخارج. كانت هناك شوكة بجنب هذه الدولة الوليدة، شوكة مستمرة. أنتم تعرفون أن أكبر شوكة في تاريخ أي أمة من الأمم هم اليهود. فاليهود كانوا في المدينة ينقرون هؤلاء، قوم يلجؤون لكل الوسائل المتخيلة وغير المتخيلة، فعلاجهم الاستئصال إذا ما تمكنت منهم. وقد فعل النبي مع بني قريظة هذا، وسنأتي إليه في موضعه، استأصلهم بعد الأحزاب. إذا المدينة الآن قد ارتاحت من الشوكة في داخلها، وارتاحت من الأحزاب في خارجها، وبدأت الأحوال تتحسن، وبدأت الرياح مع الفئة المؤمنة. فبدأ النبي من أجل التسرية عن أصحابه، وأيضا استعراض للقوة، لأن الإسلام يعلم، والنبي علمنا الأسلوب الدعائي. الدعاية مهمة، الدعاية والإعلام في غاية الأهمية أيها الناس. وقد عرفتم عندما استمكن عدو الإسلام من وسائل الإعلام ومن الدعاية كيف صفوا على المسلمين الأراشيف والحجج من جانب واحد. رأينا جميعا بينما نبينا يعلمنا كيف يكون الاستعراض بالقوة، كيف الدعاية لشريعتنا لعقيدتنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة بعد أن اتسحت إرادة الله سبحانه وتعالى مكر الكافرين في الأحزاب وغيرها، خرج النبي ليؤدي العمرة. لها أساس، لابد أن نتعلم من السيرة. طبعا العمرة أساسها عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن إذا كنت رجل دولة أو رئيسا للدولة يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تستغل كل حدث لفائدة الإسلام والمسلمين. أنت لست عابدا جاهدا في زاوية نائية، ولست رجلا يقطع بين جبلين لا يعلم عنه أحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم في بؤرة الأحداث، فكل حركة محسوبة وكل تصرف منظور من أعدائه. فبدأ يذهب ليؤدي العمرة بطريقة تفيد الأغراض الإسلامية على المدى القريب والبعيد. ما هي الفوائد؟ أول شيء إشعار الفئة المؤمنة بأن المعنويات يجب أن تكون مرتفعة. بعد كل هذه الحروب أنت الآن ستذهب معتمرا متطوف وتزور في بيت الله الحرام في قلب أرض العدو. نقطة أولى. النقطة الثانية، بينما يسير من المدينة إلى مكة في الطريق يسير بأصحابه جميعا ويمر على قبائل وعلى بلاد، فكلما نظروا إليه عرفوا قوة الإسلام والمسلمين. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، شمل من تشكك في أمر النبي من المسلمين. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الخروج إلى الهجرة استنفار قبائل العرب كأنه خارج لحرب، هو خارج لعمرة صلى الله عليه وسلم، بدأ يدعو الناس وكأنه ذاهب لقتال. أيضا هذه مهمة جدا. لماذا؟ لابد للقائد أن يكون حصيفا ذكيا فاهما لعواقب الأمور. طبعا النبي ذاهب لعمرة، لكن أليس في الاحتمال وارد أن العدو يمكن أن تأخذه الحمية ويواجه ويتطور الأمر إلى حالة حرب؟ هذا وارد في ذهن أم غير وارد؟ وارد. ومن هنا كان النبي أشد الحرص صلى الله عليه وسلم لجمع أكبر عدد من الناس مهما كانت درجة إيمانهم، لأن الكثرة والسواد الكثير أمام الكافر هذا رزع يمنع الحرب، إرهاب للكافرين يمنع التفكير في الحرب، وإلا لو استضعفوه هذا إغراء في الحرب. الضعف مغلب الحرب، السلام بالقوة ليس بالضعف، الضعف يورث الحرب. السلام يأتي عندما يخاف كل واحد من الأرض تصيح حال السلام، لا أفكر في قتال هذا لأنني أعرف العواقب، إذا أحاربه، لكن وجدته ضعيفا لحمة شرسة تؤكل، ما الذي يمنعني أن أعلن الحرب عليه وآكله؟ فالنبي كان يريد صلى الله عليه وسلم جمع القبائل. طبعا منهم من استجاب للنبي ومنهم من تعذر بالأعذار وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، الكلام الذي جاء بعد ذلك. كان النبي يتحسب لحالة من الحرب محتملة، ولكن قدر الإمكان لم يكن في نيته هو أن يحارب صلى الله عليه وسلم، كان في نيته استعراض إيماني ثم أداء رباني وتعليم لقريش وللعالم العمرة الصحيحة على كتاب الله وسنة رسوله بدلا من فعل الكافرين في مكة. هل هي الحياة الكبار؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معه إلا 1400 من المهاجرين والأنصار، وسار في طريقه إلى مكة. فلما بلغ الميقات معه الهدي، قلد الهدي يعني حضر الهدي وأظهره أن هذا هدي، وأحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وأحرم معه عدد من الذين كانوا معه، وأعلن الإحرام كبادرة سلام. طبعا بسرعة الأخبار سريعة تنتشر بين أرجاء الجزيرة العربية، بل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده قبيلة حليفة من قديم اسمها خزاعة، قبيلة خزاعة كانوا عيبة نصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحبونه حتى مشركهم ومؤمنهم، فيهم طبعا مشركين، ولكن المشركين في هذه القبيلة أيضا كانوا أمناء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار واحدا منهم وجعله عينا له. انظر الاستعدادات، اخرج بين يدينا اولا، انظر في الطريق هل هناك شيء، هناك ما يريبك. فلا ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وأغذوا الهدي وتقدموا بالطريق الى مكة حتى وجد عيون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجال الذين يتحسسون الاخبار، يعني المخابرات التي تريد ان تعرف ما الذي يحدث. ولا بد ان تتعلم من السير هذه الاخبارات. محمد صلى الله عليه وسلم جاءته صراعا بالاخبار، ادركوا الموضوع خطير جدا الذي حدث. ان قريشا سمعت بخروجكم اليها وبالعدد الكبير الذي سياتي وبمحمد صلى الله عليه وسلم على راسهم، والعرب جميعا تعرف الحرب الطاحن القائمة بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عليهم عار ليس بعده عار ان دخل عليهم على هذه الصورة. فخرجت قريش بكاملها وعدت الجيوش واستعدت للحرب اذا لزم الامر لدفعه سلما، فان لم يندفع بالسلم لجأنا الى القوة ودفعناه بالحرب. هذا اخر تقرير وصل الى محمد صلى الله عليه وسلم. امر جلل. قال ومن على رأس جيش الكافرين الواقف على ابواب مكة ينتظر الحرب الان؟ قالوا على رأسهم خالد بن الوليد. خالد بن الوليد تذكرونه هو الذي استبار بجيش الكافرين وقلب المعركة في احد رأس على عقب. هذا خالد مرة اخرى. فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم اشيروني ايها الناس، صرنا في مشكلة لا يستطيع الرجوع الان، طبعا احرم، وحتى لو لم يحرم لا يستطيع الرجوع الآن لأنها تنافي الغرض الدعائي والغرض القوة الذي من أجله خرج، كأنما خرج ثم رجع مهزوما من غير حارب. مشكلة كيف نعالجها؟ أشيروني أيها الناس. فقال النبي أولا كأنما النبي كان يميل للحرب، فقال هل أميل على دراري هؤلاء وعيالهم؟ فإن ظفرنا بهم فقد قطعنا عنقا للشرك، أو تركناهم محزونين؟ هل نبدأهم بالحرب؟ هم خرجوا الحرب الآن، هل نبادر فنبدأ في النقطة التي نحبها نحن؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لقد خرجت من بيتك لا تريد حرب أحد ولا قتال أحد، فامضي إلى عمرته، فمن صدنا عن بيت الله الحرام قاتلنا. نحن خارجون لعمرة فنيتنا ألا نقاتل فلا نبدأ بحرب، إنما ننتظر. إذا منعونا عند بيت الله الحرام إذا فقد صدونا، وهذا أمر لا تعرفه العرب بالمناسبة. يعني قريش ليست حرة تمنع من تشاء، هي ملزمة أن تسمح لكل واحد طالما جاء يصوم في البيت. هذا ليس بيت خصوصي لقريش، هذا بيت الله، ومن جاء يعتمر ليس من حقهم أن يمنعوا، هذا عرف معروف في العرب. لكن الأعراف كلها كما ستعلمون الكافرون يفعلون ما بدا لهم، ثم يأتون فيحاسبون المسلمين على الأخلاق والمبادئ. هذه مشكلة الكفر، عرفتم الكفر؟ يفعل ما بدا له أولا إذا تمكن، وقد رأيتم من الأمثال الكثيرة، ثم عند اللزوم يقول لك والأخلاق والمبادئ، وكيف لا تلتزم أنت، وكيف تقتل الأبرياء، وكيف تفعل هذا؟ هو لا يبالي أصلا إذا تمكن أساسا. وقد فعلوها قبل ذلك عندما قالوا الشهر الحرام محمد يقاتل فيه، والآن يعذبون المسلمين في مكة بالليل وبالنهار ويمنعونهم عن المسجد الحرام على عكس الأعراف، ثم يقولون أنتم تحضرون بالعهود، أنت تفعل ما بدا لك ثم تحاسبنا على الأخلاق وعلى العهود. هذا هو شأن الكافرين في كل زمن من الأزمنة، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمور على هذه الحال واستشار الصحابة فأشاروا عليه أن يمضي إلى بيت الله الحرام، فلما مضى متوجها اقترب الجيشان جدا وأصبح الأمر منذر بحرب جارية تقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدلنا على طريق اليمين طريق آخر نخرج به من وجوههم، لا نريد حربا. فقال واحد من الصحابة أنا أعرف طريقا، ودخلوا في الطريق إلى الجهة اليمنى من طريق وعرة غير مألوفة، طبعا جيش الكافرين وعلى رأسه خالد بن الوليد خارجين ومستعدين بالجهة العسكرية وبالتكتيك العسكري من أجل حرب ستكون في هذه الجبهة. فالنبي خلفهم ودخل من الخلف إلى مكة إلى مكان الحديبية. الحديبية ليست هي الطريق المألوف، الحديبية ليست هي الطريق المعروف، ومن أجل ذلك حاشت الجيش في غير الحديبية. لكن النبي نزل إلى هناك قرب الحديبية، فلما نزلوا بالطريق هناك إذا بالصحابة وجدوا أنفسهم موجودين في مكان لا ماء فيه إلا قليلا، فلم يأخذوا وقتا قليلا حتى استفرغوا هذا الماء، فقالوا يا رسول الله لقد انتهى الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ائتوني بالجزء من الماء، يعني بكمية قليلة من الماء، فتفد فيها صلى الله عليه وسلم ودعا فيها دعاء، ثم أخذ سهما من كنانته ثم أعطاه لواحد من أصحابه وقال في هذا البئر الجاد اضرب هذا السهم، فضربه فأصبح الماء يفور فيها حتى شربوا وسقوا أنعامه وما كان معهم والبدن والعدل. وقال واحد كان يروي القصة، قالوا لو كم كنتم؟ قال كنا 1400، ولو كنا 100,000 لكفانا الماء الذي خرج من كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آية مهمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ليستيقنوا، لأن داخلين على مشكلة كبيرة جدا، تدبير من الله سبحانه وتعالى. فلما وقفوا بهذا الآن إذا بجيش المشركين فوجئ أنه خرج من غير عدو، وإذا العدو موجود على أبوابها من جهة الحديبية خلف الجيش، فرجعوا بسرعة لقومهم نذير أدركوا محمد الآن على أبواب مكة من الجهة الأخرى، وتوتر الأمر جدا، وبدأت الرسل تجري وصيحات الصلح والناس تذهب وتأتي بين الطريقين حتى يدركوا الخطر قبل أن يبلغ الأمر طريقا لا يمكن الرجوع فيه. جاء أول واحد اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي من خزاعة أيضا، هؤلاء أحلاف النبي، لكنه جاء للنبي قال لهم ما الذي عندك؟ لماذا جئت إلى هذا المكان الآن؟ إن قريش قد خرجت بالجلود النمور وبالعود المطافيل، يعني بكافة سلاحهم، وسيصدونك عن البيت وسيقاتلونك، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أريد أن أسألك سؤالا واحدا، هل تريد حربا؟ سؤال مهم الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت لحرب أحد، إنما جئت معتمرا، وويح قريش قد أدهكتها الحرب وأضرتها، ولو شاء مادتهم على مدة يخلون بيني وبين الناس فيها، فإن أظهرني الآن فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، وإن شاءوا لم يدخلوا، وإن أبوا علي ذلك هو الذي نفسي بيده، لأقاتلنهم دون هذا الدين حتى تنفرج السالفة هذه، ولا ينفذن أمر الله سبحانه وتعالى. ما تظن قريش؟ والله لأقاتلنهم حتى يظهر الله هذا الدين. فقال له إذا أنت لا تريد حربا، خلاصة الكلام أنت لا تريد حربا. قال نعم. قال أبلغ ذلك إلى قريش؟ قال اذهب فبلغ. طبعا دخل مكة وجو الحرب مسيطر عليها، الشباب كلهم على مقابض السلاح، خاصة شباب المشركين، لأنهم يحسون بغاية الإهانة ويستعدون لإشعال حرب، ومنهم تفاهم كثيرون، إلى درجة أن بديل بن ورقاء شاهد إليهم يبلغهم الرسالة، فواجهه بعضهم قال له لا نريد أن نسمع رسالة، نحن نعرف علاج هؤلاء الناس، لا نريد أن نسمع رسائل منهم. فقال العقلاء منهم اجلس فقل لنا ما الذي عندك. فجلسوا فجلس، قال لقد عجلتم على محمد، إنه لا يريد حربا، وإنما جاء معتمرا، وقد رأيته في نفسي وهو محرم، ورأيت الهدي والبطن، الجمال معه والإبل موجود، إذن كيف تقولون أنه سيشعل حربا؟ أدخلوه حتى يطوفوا من ثبت لحاله وانتهت المشكلة. ما المشكلة التي تثيرونها الآن؟ ما هذه الظروف وهذه الدروع؟ فقال له اسمع، أنت من خزاعة، نحن نعرفكم، أنتم حلفاء، أنت تريد المؤامرة. ثم هجموا عليه وهجموه، وأيضا وقال له وبفرض أنه جاء محرما أيضا لن يدخلها حتى لا تحدث الناس عنا أنه دخلها علينا عنوة واقتدارا، يعني المسألة مسألة مبدأ، لن يدخلها سلما ولا حرفا. فقال عموما قد بلغتكم الرسالة. بينما هم كذلك قام واحد بينهم اسمه كرب بن حفص، قال لهم دعوني أنا سأبحث لكم الخبر بنفسي وتعذب إليه وتعرف الموضوع. فجاء كرب بن حفص إلى النبي، فالنبي أول ما رأى قال هذا رجل غادر. هذا لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على غاية الوقوف والعلم، وهذا مهم جدا للمسلم على كل أحوال، يعني شوف رجال جاي يقول هذا غاز معروف في راسة النبي علم بالعرب واقف الآن في العراق بعيد عن المدينة محرم يريد أن يعالج هذا الموضوع علميا. الموضوع كله سياسة الآن ليس فيه حرب. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أدار قضية بهذا التعقيد سياسيا لتعلموا كيف يمكن أن يتعلم المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا رجل غادر. فجاءه الرجل فعلا فجعل ينتبه في الكلام ويسمع وينظر حال المسلمين هل هم أقوياء؟ هل فيهم قوة معنوية؟ هل يراهم فيهم ضعف قليل؟ هل بينهم خلاف؟ هل هناك فعل إحرام؟ هل يريدون حرب؟ الصورة الظاهرة أنه يريد أن يتفاوض. جاء للتفاوض ظاهرا لكن في الحقيقة قال النبي هذا رجل غادر. فكلمه النبي كما كلم بديل بن وقاص وتفاوض قليلا مع النبي. فقام رجل هناك اسمه الحليف ابن علقم هذا كناني من كنان. هؤلاء مجموعة اسمها الأحاديث كانوا عبارة عن خلفاء لقريش ليسوا من الحبش لكنهم اسموهم الأحاديث لأنهم قبائل تجمعت قبائل عربية. كان سيدها اسمه ابن زبان أو الحليف ابن علقم. هؤلاء ناس كان لهم خاصية من دون العرب